بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل، أي عيينة، قال: هاي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله. هذه آيتنا اليوم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي طبعا لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: لا أدري حتى أسأل العالم، وفي رواية: لا أدري حتى أسأل ربي. فذهب جبريل فمكث ساعة ثم رجع، فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يعامل الناس والمذنبين والمقصرين والظالمين الذين ظلموه. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الآية ونفذها على نفسه، قال: أدبني ربي تأديبا حسنا إذ قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما قبلت ذلك منه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. نحن نقرأ هذه الآية دائما: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عندما نقرأ هذه الآية، هل نستشعر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ننفذها في حياتنا حتى يقول الله تعالى لنا: وإنك لعلى خلق عظيم؟ كل واحد منا عليه أن يصل إلى هذا المستوى من هذا الخلق. وروي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل: فكيف بالغضب يا رب؟ عندما نزلت عليه هذه الآية، كيف بالغضب؟ لابد ما الإنسان يغضب، أكيد الإنسان حيغضب في مواقف كثيرة في الحياة. فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن هذه هي الآية بين أيدينا اليوم. والنزغ طبعا هو الوسواس في الصدر، ومعنى ينزغنك أي يغضبنك من الشيطان غضب يحملك على مجازاة الجاهلين بالمثل، هذا هو النزغ. ومعنى آخر ينزغنك أي يصيبنك عند الغضب وسوس من الشيطان بما لا يحل. وأصل النزغ هو الفساد، يقال: نزغ الشيطان بين القوم إذا أفسد بينهم وحمل بعضهم على بعض. إذن كان هذه أسباب نزول الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آيتنا من سورة الأعراف. يقول الإمام القرطبي عن هذه الآية، يقول: في هذه الآية ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، فقوله خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين، وأمر بالعرف دخل فيه صلة الأرحام وتقوى الله تعالى في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار، وأعرض عن الجاهلين دخل فيه الحض على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء والجهلاء. ما تفسير هذه الآية؟ خذ العفو، ما معنى خذ العفو؟ قال: العفو المقصود به من أخلاق الناس ومن أعمال الناس من غير أن تتجسس أو تتحسس بهم. عن عبد الله بن الزبير يقول: في قوله خذ العفو وأمر بالعرف، قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس، أي معناها اقبل من الناس ما عفا لك من أخلاقهم وما تيسر من أخلاقهم. وطبعا العفو هو الشيء اليسير السهل الحسن، يعني انظر إلى الإيجابيات في تصرفات الناس ولا تنظر إلى السلبيات، خذ من تصرفاته الجميل وتغاضى عن سيئاته. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، تعرفون القصة عندما كان هو والحواريين ورأوا جيفة فهربوا من رائحتها ومنظرها وشكلها، فلكن سيدنا عيسى نظر إلى أي جمال فيها، أي جمال في جيفة ميتة رائحتها كريهة، ولكنه نظر فوجد أن في أسنانها بياض، فقال: انظروا ما أشد بياض أسنانها. إذن بحث عن شيء جميل وأنت افعل هذا، وهذا معنى خذ العفو. وأمر بالعرف، العرف والمعروف هو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس، النفوس السليمة طبعا، النفوس الطائعة، النفوس التي على الفطرة. يقول الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. بالطبع في أخلاق الصحابة ما وجدنا كثيرا في هذه المواقف المشرفة. أذكر هنا قصة أم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الصغرى كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى معاوية الذي هو خليفة المسلمين، كانت مرة نامت ضيفة عنده في قصره، فسمعته مرة في الليل وهو يستبطئ خادما له فلعنه، فعندما قامت صباحا قالت له: لا تلعن خادمك، لأني سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. أم الدرداء أمرت بالمعروف ولو كان من تأمره خليفة المسلمين. وأعرض عن الجاهلين، أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك بعد كل هذا، فأعرض عنهم صيانة لك عنهم ورفعة لقدرك عن مجاوبتهم. وأعرض عن الجاهلين أيضا، لا تجالس الجاهلين، فمن باب أولى أن لا تكون أنت من الجاهلين. للأسف أن مصيبة العالم الإسلامي اليوم الجهل، وخاصة عند المرأة. يقول أن نسبة الأمية عند المرأة المسلمة من 65 إلى 75%. للأسف هذا لا يشرف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتباهى بنا في هذا الزمان وهذا العصر أن تكون المرأة بهذا الشكل وبهذه النسبة من الأمية. طبعا الجهل ربما توارثناه من زمن التخلف، ولكن علينا أن نقوم، وعلينا أن ننهض، وعلينا أن نصحو، وعلينا أن نبدأ بالحضارة، ولا نخجل من جهلنا، ونطلب العلم في كل مكان، ونسأل العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام جمع لجابر بن سليم، قالوا جابر بن سليم على فكرة كان اسمه أبو جري، اسم غريب طبعا، ولكن هكذا كان لقبه. يقول: ركبت قعودي ثم أتيت إلى مكة فطلبت رسول الله، فأنخت قعودي بباب المسجد فدلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر، عليك الصلاة والسلام يا سيدي. فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام. فقلت: إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء، فعلمني كلمات ينفعني الله بها. فقال: أدنو. فدنوت فقال: أدنو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الأعرابي: أدنو مني. وقال عليه الصلاة والسلام: أعد علي. فأعدت عليه القول، فقال: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تلقى أخاك بوجه منبسط، وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإن امرؤ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه أنت بما تعلم فيه، فإن الله جاعل لك أجرا وعليه وزرا، ولا تسبن شيئا مما خولك الله تعالى. قال أبو جري: فوالذي نفسي بيده ما سببت بعده شاة ولا بعيرا. إخوتي وأخواتي، نتوقف قليلا لفاصل ونعود بإذن الله تعالى. تحدثت عن سبب نزول الآية، وتحدثت عن تفسير الآية، والآن أتحدث عن تفاعل الصحابة مع هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بالطبع هذه الآية مثلها مثل قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. تحضرني هنا قصة صفية بنت حيي بن أخطب. طبعا صفية كانت يهودية وأسلمت وأصبحت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كان لها جارية، هذه الجارية ذهبت إلى عمر بن الخطاب وقالت له: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. فبعث عمر بن الخطاب إلى صفية فسألها، فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله تعالى به يوم الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما وأنا أصلها. ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت الجارية: الشيطان. اعترفت بأن الشيطان هو الذي نزغ في نفسها وفي روعها أن تفعل هذا. فماذا فعلت صفية؟ قالت: اذهبي فأنت حرة. كافأتها على إساءتها بأنها أطلقتها حرة لوجه الله تعالى. هكذا تفعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعلت الصحابيات، وهكذا تقبلت الصحابيات هذه الآية. فكيف نتقبل نحن هذه الآية؟ أحب أن أذكر شيئا من أحكام هذه الآية. بالطبع هذه الآية عامة لكل الناس ولكل زمان. يقول عطاء: هي منسوخة بآية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولكن مجاهد وقتادة يقول هي محكمة، وهذا هو الصحيح. استدل على ذلك الإمام القرطبي حيث قال: فإن استعمال عمر رضي الله عنه لهذه الآية واستدلال الحر بن قيس بها يدل على أنها محكمة وليست منسوخة. كثير من الصحابة كان لهم مواقف عظيمة في العفو عمن ظلمهم. تحضرني هنا قصة عصام بن المصطلق مع الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه. يقول عصام: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن علي عليهما السلام، فأعجبني سمته، فأثار مني الحسد ما كان يجنه صدري لأبيه من البغض لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فقلت: أنت ابن أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغت في شتمه وشتم أبيه غفر الله له، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف، ثم قال لي: من الحسن؟ لي عصام. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قال لي: خفف عليك، أستغفر الله لي ولك، إنك لو استعنتنا أعناك، ولو استرفدتنا أرفدناك، ولو استرشدتنا أرشدناك. هذا كله قول سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه لمن سبه، لمن شتمه. يقول عصام: فتوسم في الندم على ما فرط مني، فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم. قال: حياك الله وبياك. راح يستقبله ويحييه، بياك يعني أبقاك وقربك وأضحكك. إذن حياك الله وبياك وعافاك وآداك، آداك يعني أعانك. انبسط إلينا في حوائجك، وما يعرض لك تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله. هذا الكلام كله من سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه. يقول عصام: فضاقت علي الأرض بما رحبت، ووددت أنها ساخت بي، ثم تسللت منه لواذا، وما على وجه الأرض أحب إلي منه ومن أبيه. هذه أخلاق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاق الصحابة. كيف أخلاقنا نحن؟ هل نفعل كما فعل الصحابة؟ جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه يقول: أمر الله تعالى نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق. إذن وجد فيها أنها أجمع آية في الأخلاق في القرآن الكريم. يا ترى إذا قرأنا نحن القرآن ووقفنا عند هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هل نستشعر أنها أجمع آية في القرآن بالعفو عن المذنبين؟ الصحابة أخذوا العهد على أنفسهم في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الإمام الشعراني: أخذ علينا العهد العام من رسول الله أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لأنفسنا ولغيرنا، فإن هذا القول واجب علينا. لذلك يقول عبد الله بن الزبير: خذ العفو من أخلاق الناس، والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. يعني سأبقى على هذه الآية وأتحمل آثامهم وظلامتهم علي، وآخذ من تصرفاتهم الشيء الجميل وأتجاوز عن الشيء السيء. هذا معنى هذه الآية. أوحى الله تعالى إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال: يا خليلي حسن خلقك، ولو مع الكفار تدخل الجنة مع الأبرار، وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرشي، وأن أسقيه من حظيرة قدسي، وأن أدنيه من جواري. إذا أردت هذا المقام فافعل كما فعل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى عهدنا نحن. هل نعاهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل تحب أن تكونوا بالجنة مع سيدنا إبراهيم في قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ سيدنا أبو هريرة يقول لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن ينال عبد صريح الإيمان، صريح الإيمان يعني خالص الإيمان، الإيمان الصافي، حتى يصل من قطعه، ويعفو عمن ظلمه، ويغفر لمن شتمه، ويحسن إلى من أساء إليه. بالطبع هذا الأمر صعب جدا، وأنا أعترف بهذا، ولكن من كان هدفه الله تعالى، ومن كان غايته دائما الوصول إلى رضا الله تعالى، فيهون عليه كل شيء. نحن نعلم كثير من القصص. أذكر قصة أن أحد الشباب ذهب إلى السوق من أجل أن يجمع مالا لبناء مسجد، فعندما دخل مكان، فطبعا صاحب المحل أو الدكان أو السوبر ماركت نظر إليه بازدراء، فقال الشاب: أنا أتيت لأخذ منك بعض المال من أجل بناء مسجد لطلبة العلم. فنظر إليه ذاك الرجل وبسق في كفه، كان الشاب مد يديه، فأخذ الشاب ماذا يفعل؟ فمسح بها وجهه وقال له: مقبول منك، هذا لي أنا، أعطيني الآن ما تعطي الله تعالى. فخجل على نفسه وأعطاه من المال. إذا كان الإنسان طالبا وجه الله تعالى فهو يتحمل في سبيل ذلك كل شيء. لذلك أقول في بعض مناجاتي: في حبك أنا نسيت أحزاني، ومن أجلك بعت كل أزماني، فهان علي صبري وهانت عندي آلامي، ومن أجل عينيك أبحت دمي لحسادي، وزرعت الحب وردا في قلوب أعدائي، وغنيت الشوق عشقا مع كل أصحابي، بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، دونك كل أحبابي. إخوتي وأخواتي، أتمنى أن نحقق قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أتمنى أن نأخذ هذه الآية ونجعلها سلوكا لنا في حياتنا، في تعاملنا مع الناس. أتمنى منكم، من نفسي ومنكم، أن نعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننفذ هذه الآية، ونفعل فيها كما فعل رسول الله وكما فعل الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه الآية قدوة لنا، نبراسا لنا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أستودعكم الله إخوتي وأخواتي، إلى أن ألقاكم في موعد قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Do do.